السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في شرح متن الآج الرومية، الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصاً لوجهه حجةً لنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأحب أيها الأحبة الكرام في صدري ومطلع هذا المجلس أن أذكر نفسي وإياكم بأمر قد وقفنا عنده مطولاً في مطلع مجلسنا الأول، وهو أن العلم يا كرام الحقيقي الذي يحبه الله ويمتدح صاحبه، العلم الذي به يرتفع الإنسان في الدنيا والآخرة، هو الذي يرى أثره على صاحبه، هو الذي يرى أثره على صاحبه. فأقول إخواني همسة لنفسي ولكم، قولنا أن يرى أثره على صاحبه أي أن يرى في كل سلوكه، في اعتقاداته، وفي أفعاله كلها. بمعنى يا أحبة الكرام، أن يرى أثر العلم في تعاملك مع زوجك، في تعاملك مع ولدك، في تعاملك مع والديك، في تعاملك مع قرينك، في تعاملك مع أخيك، في كلامك، في مشيتك، حتى في دخولك إلى المسجد، حتى في انتظارك للصلاة، حتى في استعدادك للوقوف بين يدي الله. حقيقة يا طلبة العلم، إن المتأمل لحالنا يجد إشكالاً كبيراً في عدم ظهور العلم على تصرفاتنا، وكأن العلم غدا معلومات نظرية نحفظها لكننا لا نطبقها. يا طلبة العلم، ترى العلم يظهر عليك منذ أن تستيقظ حتى تنام، منذ أن تفيق من نومك فتطبق العلم الذي تعلمته وتقول أذكار الاستيقاظ من النوم، ثم يبدأ معك في ذهابك إلى المسجد. والله يا كرام، إن العلم يظهر في كيفية انتعالك وخلعك لنعلك. لا يكفي أن أعلم أن السنة البدء باليمين أو البدء بالشمال في الانتعال وفي الخلع، وإنما المطلوب يا كرام أن أطبق هذا التنظير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أطبقه سلوكاً عملياً يرى علي، يراه الله جل وعلا. هذا مثال يسير، ومنه أقول إخواني يرى أثر العلم عليك في هذه المسألة اليسيرة، في كيفية انتعالك وخلعك لنعلك. تحزن لما تذهب إلى مساجدنا وفيها من طلبة العلم من فيها، تحزن لما ترى طلبة العلم لا يطبقون السنن التي يحفظونها في آداب المساجد وفي الآداب عموما، في طريقة اللبس وفي طريقة الخلع، حتى في كيفية أجلكم الله وضع الحذاء. طالب العلم يعرف في كيفية وضعه للحذاء، طالب العلم يعرف الحقيقي يعرف في المسجد حينما ينتظر الصلاة، تراه يرفع اليدين لأنه يعلم أن الوقت هذا وقت استجابة، تراه يستاك استعدادا للصلاة، تراه يشتغل بالفاضل على حساب المفضول. أنا أقول هذه الكلمات أيها الأحبة الكرام لأننا بتنا نعايش أزمة كبيرة، المعلومات لا يرى أثرها علينا، المعلومات لا يرى أثرها علينا، لا في تعاملنا مع ذواتنا ولا في تعاملنا مع غيرنا، لا في نومنا ولا في قومنا، لا في نومنا ولا في قومتنا، لا في ذهابنا إلى المسجد ولا في خروجنا من المسجد. أذكر مرة أنني كنت في درس أحد مشايخنا الفضلاء، فلما انصرف من الدرس وصلينا العشاء في المسجد، فما أن سلم الإمام وقد غص المسجد بطلبة علم، فما أن سلم الإمام إلا وقام الإخوة في هرج ومرج وصوت كصوت دوي النحل، فقال عامي كلمة لا زالت ترن في أذني وأنا أنظر إلى هذا المنظر الحزين. حقيقة الخشوع قال بعض أسلافنا يرى أثره بعد الصلاة في لزومك لمصلاك وإتيانك بأذكارك، فنظر نظرة ثم قال الله أكبر، مشايخ ما يصلون السنة؟ يعني أنهم ما انشغلوا بالصلاة الراتبة السنة البعدية. قد يقول قال نصليها في البيت، أنا أقول إخواني حفظكم الله، المعلومات والعلم ليست مجرد شيء نحفظه، وإنما سلوك يرى علينا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، تذكروا حديث ابن عمر الذي في الصحيح قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فأر الله منك عملا صالحا يحبه ويرضاه. وفقني الله وإياكم للهدى والسداد فيما نقول وفيما نعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، سنتحدث نواصل حديثنا في مجلسنا هذا عن المعرب والمبني، وكنا قد تكلمنا في المجلس الماضي يا كرام عن تعريف المعرب وتعريف المبني، فقلنا إن المعرب هو الذي تتغير حركة آخره لفظا أو تقديرا بتغير العوامل الداخلة عليه، وقلنا إن المبني هو الذي لا تتغير حركة آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، ومثلنا بأمثلة على هذين الموضوعين أو هذين القسمين الكبيرين. اليوم أيها الأحبة الكرام سنتكلم عن المبني، فسنذكر لكم المبني من الأسماء والمبني من الأفعال. الأسماء يا كرام لو تتأملوا وتنتبهوا معي قليلا، الأسماء في كلام العرب منها ما هو مبني ومنها ما هو معرب، المبني من الأسماء قليل، لذلك يا كرام النحاة يذكرون لنا المبنيات من الأسماء لأنها محصورة فيسهل ضبطها وحفظها. يعني نستطيع أن نقول احفظ المبني من الأسماء والباقي معرب، احفظ المبني من الأسماء والباقي معرب. فما المبني من الأسماء؟ ستظهر أمامكم إخواني تباعا حفظكم الله. المبنيات من الأسماء أولا أسماء الإشارة، وهي أسماء وضعتها العرب للإشارة، كهذا وهؤلاء، وأسماء الاستفهام، ويذكر معها أسماء الشرط، من وماذا وكيف، هذه أسماء مبنية تبقى مبنية على حركة معينة. وأيضا الأسماء الموصولة مثل الذي والتي، وأسماء الشرط مثل من وما ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذه ما شرطية، ومن في الآية الأولى شرطية، والضمائر يا كرام أيضا مبنية، الضمة التي على التاء في قولنا سجدت ليست ضمة إعراب وإنما ضمة بناء فتبقى مبنية. وأسماء الأفعال لن نفصل في ذكرها، لكن أمثل عليها أخواني مثل هيهات وصح وحي، هذه تسمى في العربية أسماء أفعال مبنية تبقى لازمة لحركة بناء واحدة. ومن الأسماء المبنية أيها الأحبة الكرام الأعلام المختومة بويه، الأعلام التي تنتهي بالمقطع ويه مثل سيبويه وراها ويه وخال ويه وغيرها من الأسماء. تقول مثلا يا إخوة قال سيبويه مبنية على الكسر مع أنه فاعل. وجاء سيبويه ورأيت سيبويه بالكسر لأنه مبني على الكسر. هذه نبه إليها أن الأعلام المختومة بويه تبنى على الكسر، تبنى دائما على الكسر. خطأ أن تقول قال سيبويه يا عصام، الصواب قال سيبويه بالكسر لأنها أسماء مبنية. ومن الأسماء المبنية يا كرام الأعداد المركبة، وهي الأعداد من 11 إلى 19 إلا العدد 12 واثنتي عشر. يعني جميع الأعداد المركبة من 11 إلى 19 كلها أعداد مركبة، هذه تسمى أعدادا مركبة، أي تتألف من كلمتين. ويا إخوة لو تنتبهوا معي قليلا، لو مثلنا فقلنا جاء أحد عشر، لاحظوا ما حركة أحد فتحة وما حركة عشر فتحة، تقول جاء أحد عشر طالبا وقال الله على لسان يوسف إني رأيت أحد عشر كوكبا، أيضا مبنية على الفتح. وتقول مررت بأح، لا خطأ بالكسر، خطأ بأحد عشر طالبا. وهكذا الأعداد المبنية تبقى، اكتبوها هذه إخواني، مبنية على فتح الجزئين. الأعداد المركبة دائما وأبدا مبنية على فتح الجزئين. يا إخوة من لم يفهم ما المقصود بفتح الجزئين، هذه الأعداد مكونة من كلمتين، من جزئين، أحد وعشر، ثلاثة وعشر، أربعة وعشر، هذان جزئان فحركتهما فتحة، كلا الجزئين حركتهما فتحة. تقول أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر إلى آخره. هذا معنى قول النحاة الأعداد المركبة المبنية على فتح الجزئين. إذن إخواني حفظكم الله، الأسماء التي ترونها أمامكم على الشاشات هذه هي الأسماء المبنية في كلام العرب. أسماء الإشارة تعرفونها، هذا وهؤلاء وهذه إلى آخره. أسماء الاستفهام كذلك، أسماء الأسماء الموصولة مثل الذي والتي، وأسماء الشرط مثل من وما، والضمائر مثل أنا وأنت والتاء والياء إلى غير ذلك، وأسماء الأفعال مثل حي وشتان وهيهات، والعلم المختوم بويه مثل سيبويه، والأعداد المركبة. هذه هي المبنيات من الأسماء. تستطيع يا طالب العلم أن تقول والباقي من الأسماء إيش؟ معرب. إذن هل يمكن حصر الأسماء المبنية أو لا يمكن؟ يمكن حصرها، ها هي أمامك. والباقي يسمى في كلام العرب معرب، يعني تتغير حركة آخره بتغير العوامل الداخل عليه، بينما لو أخذت اسم من هذه الأسماء فسيبقى لازما لحركة بناء واحدة. نعم، نأخذ يا إخواني حفظكم الله المبنية من الأفعال. المبني من الأفعال الفعل الماضي وفعل الأمر، أو فعل الأمر والفعل الماضي. وأنت تعلم يا طالب العلم أن الأفعال في العربية ما هي؟ ماض ومضارع وأمر، ماض ومضارع وأمر. المبني أصالة من الأفعال الماضي والأمر، الماضي والأمر، بمعنى أن الماضي والأمر لن تتغير حركة آخره بسبب العوامل لأنه مبني. وأنا هنا يا محمد أختار مذهب البصريين، لأن الكوفيين يقولون عن فعل الأمر أنه مجزوم، لكن نختار مذهب البصريين القائلين بأنه مبني. فنقول أيها الأحبة الكرام
سيأتي تفصيل هذه الأفعال وبيان حركة بنائها بعد قليل. بعد قليل. الحروف يا طالب العلم كلها مبنية. الحروف كلها مبنية، حروف الجر، حروف النداء، حروف الاستفهام، كل حرف في العربية مستحق للبناء كما قال ابن مالك في ألفيته. هذه إخواني حفظكم الله، هذا التقسيم مهم، يعني اجعل في ذهنك هذه الخريطة الذهنية إخواني. تصور المبني من الأسماء ومن الأفعال ومن الحروف، فقل المبني من الأسماء، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، الضمائر، الأعلام المختومة بويه، أسماء الأفعال والأعداد المركبة. وقل المبني من الأفعال فعل الأمر والفعل الماضي، أما الحروف فكلها مبنية. فكلها مبنية. الآن نفصل أكثر يا إخوة، نفصل أكثر وننتقل إذا فرغت من هذه الشريحة حتى ننتقل للشريحة التي بعدها. سنتحدث الآن يا إخوة عن المبني من الأفعال بشيء من التفصيل، بشيء من التفصيل. فنقول الأفعال المبنية كما هو معلوم عندكم الفعل الماضي. تعريف الفعل الماضي إخواني مهم. ما هو الفعل الماضي؟ كثير من طلابنا لا يميز بين الماضي والمضارع والأمر. الماضي يقول النحاة في تعريفه هو الفعل الذي وقع وانتهى قبل لحظة الحديث عنه. فعل وقع وانتهى، صلى محمد العصر، فعل الصلاة وقع من محمد وإيش؟ وانتهى. فعل وقع وانتهى قبل لحظة الحديث عنه يسمى في العربية فعل ماضي، يسمى فعلا ماضيا، وله علامات بناء، وله علامات بناء. لو تنتبهوا معي قليلا يا إخوة سنذكر علامة بنائه الأصلية ثم نذكر التي بعدها. فأقول الأصل في الفعل الماضي أن يكون مبنيا على الفتح. الأصل في كل فعل ماض أن يكون مبنيا على الفتح إلا في حالتين سنذكرهما. فالأصل في الفعل الماضي أن يكون مبنيا على الفتح، قام ونام وشرب وقرأ وحفظ ودرس، صلى، صلى مبنية على الفتح إخواني. أين الفتح يا محمد؟ مقدر. تذكر الحركة ظاهرة ومقدرة، قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. فنقول يا إخوة هذه علامة البناء الأولى وهي الفتحة، فما العلامة الثانية والعلامة الثالثة؟ العلامة الثانية يا إخواني الضم. فمتى يبنى الفعل الماضي على الضم؟ متى يبنى الفعل الماضي على الضم؟ سهل، تفضل شيخ. إذا اتصلت به واو الجماعة، سجدوا، قاموا، كتبوا، قرأوا. تأمل الفعل سجدوا، ما حركة الدال؟ ضمة. فنقول يا إخوة الفعل الماضي ليس كما قال المؤلف، سنقرأ كلامه، مفتوح الآخر يبدأ وليس مفتوح الآخر، هو مضموم هنا. فالفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. واو الجماعة يا طلبة العلم ضمير يدل على أن الذي قام بالفعل جماعة، قالوا، ناموا، كتبوا إلى آخره. فنقول حفظكم الله يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. وهذه ترى بالمناسبة لا أحد يخطئ فيها، يعني ائتي بأي فعل ماضي ثم صله بواو الجماعة فيقينا ستنطق آخره بإيش؟ بالضمة، لأن الواو يناسبها الضمة، فهذه ما يخطئ فيها أحد في النطق إلا قليلا. هذان المثالان أمامكم، قالوا وسجدوا. الحالة الثانية الاستثناء طبعا، يبنى على السكون، وهذه مهمة يا إخوة، يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة، إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة. مكتوبة أمامكم أخواني، ما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ التاء تاء الفاعل، والناء ناء الفاعلين، ونون النسوة. يوجد ضمائر للفاعل غير هذه لكنها ساكنة، نحن نريد ماذا؟ ضمائر الرفع المتحرك. يا إخوة محمد تكرما، الفعل سجد، نحب أن نمثل بالفعل سجد لأن العبد أقرب ما يكون من ربي وهو ساجد. أدخل عليه ضمائر الرفع، التاء. ما هي حركة الدال يا إخوة؟ انطقها بينك وبين نفسك، سجد سجد سجد، ساكن. نعم سجدنا سجدنا، نعم سجدنا النسوة، غضضنا حفظنا قرأنا فهمنا إلى آخره. فإذا اتصل بالفعل ناء الفاعلين وليس الفاعلين، ناء الفاعلين، جزيت خيرا على هذا التنبيه، ناء الفاعلين وليس الفاعلين، الناء ضمير يدل على أن الذي قام بالفعل إيش؟ مجموعة. يقول هاي تسمى ناء الفاعلين. لماذا قالوا ناء الفاعلين؟ لأنه يوجد في العربية ناء تسمى ناء المفعولين، ناء المفعولين. أكرمنا زيد، فالناء هذه تدل على من؟ على المفعول، فتسمى ناء المفعولين. على أي حال إخواني حتى لا نتشتت، هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل الماضي بني على السكون. هذه الحالات الثلاث يا طلبة العلم لا رابع لها. فالفعل الماضي الذي يعني يعمل قلقا للطلاب هذا الفعل الماضي يبنى على الفتح وعلى الضمة وعلى السكون، على الضمة إذا اتصل بالواو وعلى السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، التاء والناء ونون النسوة. هذه حالات بناء الفعل الماضي، هذه هي حالات بناء الفعل الماضي. أمثلة ثلاثة كما ترون، ركعت ركعت، ما حركة العين؟ لاحظوا العين نبهنا عليها باللون الأحمر لتنتبه إلى حركتها. معلومة أخواني لو تنظروا إلي، كثير من الطلاب يظن أن الحركة تكون مرسومة في الأخير، يعني ينظر إلى حركة التاء، التاء ضمير، حركة الفعل تكون على الحرف الأخير من الفعل. أحسنت، حركة الفعل تكون على الحرف الأخير من الفعل، يعني أنت يعنيك حركة العين في الفعل ركع، والفعل سجد، والفعل تكلم، تكلمنا سجدنا وركعت. هذه أمثلة ثلاثة على فعل ماض بني على السكون لاتصاله بهذه الضمائر. ننتقل إلى الفعل الثاني وهو فعل الأمر، أعرفه لكم فأقول إخواني، فعل الأمر هو طلب القيام بالفعل، أسجد، اقرأ، أطلب منك أن تقوم بالفعل بصيغة افعل، يعني اكتب اقرأ، أسرع احفظ، هذا أمر. وثمة ملحوظة مهمة، ليس كل أمر في العربية هو فعل أمر. الله جل وعلا يقول يا إخوة وبالوالدين إحسانا، هذا أمر إلهي بالإحسان للوالدين، أليس كذلك؟ أين فعل الأمر؟ لا يوجد فعل أمر، لكن من أين فهمنا الأمر؟ من قوله إحسانا. فليس كل ما يدل على الأمر في العربية هو فعل أمر كما يظن الطلاب، وإنما فعل الأمر طلب القيام بالفعل بصيغة افعل، وعلامته كما يقول بعض الشراح قبول يا المخاطبة، أحسن فعل أمر، لكن إحسانا ليس فعل أمر، إحسانا مصدر. ما هي علامات بناء فعل الأمر؟ يبنى أصالة على السكون كما هو معروف عندكم، أسجد. ولكن انتبه، قد يتحرك لمنع التقاء الساكنين، قد يتحرك آخر الفعل فعل الأمر المبني على السكون، قد يحرك لمنع التقاء الساكنين. أقول لك أكرم الرجل، أكرم فعل الأمر وهو على الأصل مبني على السكون، لكن لما حرك بالكسر؟ لمنع التقاء الساكنين. تستطيع أن تكتب عندك قاعدة وسأذكرها لكم، إذا رأيت فعلا محركا بالكسر فاعلم أن الكسر لمنع التقاء الساكنين، وهذه ذكرناها فيما سبق. العلامة الثانية إخواني من علامات بناء فعل الأمر حذف حرف العلة. يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. يا إخوة، الأفعال في العربية نوعان، صحيح الآخر ومعتل الآخر. معتل الآخر أن ينتهي الفعل بأحد حروف العلة الثلاثة، الألف والواو والياء، الألف والواو والياء. إذا أردت أن تأمر بفعل معتل الآخر فإنك يا عدنان تحذف حرف العلة. الفعل دعا، تريد أن تأمر شخصا أن يدعو، ماذا تقول له؟ أدعو بالضم العين وبحذف حرف العلة. الله جل وعلا قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، أدعو. ويا ليت أن المقام يتسع لتكلمنا عن صفات الداعية، فما أحوجنا اليوم للتحلي بصفات الداعية. ما الصفات التي ينبغي أن تتوارفر في الداعية كي يكون ناجحا؟ الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الداعية حتى تكون ناجحا، أقول لكم باختصار واعتصار وأستنبطها من قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية الأولى. الآية الثانية إخواني: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من مجموع هاتين الآيتين والآية الثالثة التي مثلنا بها، تستطيع أن تقول إن الصفات الواجب توفرها في الداعية: أولا الإخلاص، أدعو، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى نفسه، إلى ذاته، قال إلى الله. فالداعية لا ينجح إن لم تكن دعوته خالصة لله. ثم الصفة الثانية في الداعية الناجح: العمل. داعية لا يعمل لن ينجح حقيقة. لماذا؟ لأن الله قال ومن أحسن قولا، ما سكت وإنما قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أيضا الآية ما انتهت، قال وعمل صالحا. فالعمل الصالح من الدعوة إلى الله. لا يكون قولك ممدوحا حسنا عند الله إلا إذا كانت دعوتك خالصة لله وكنت من العاملين بما يدعون. هذه مهمة أخواني. الشرط والصفة الثالثة العلم. العلم أخذناه من قولي على بصيرة، الداعية ينبغي أن يكون عالما. فالداعي الجاهل يفسد، يدمر عقائد الناس، يعلمهم الشرك والبدع والخرافات. فلا بد لك حتى تكون داعية أن تكون على علم، أقول على الأقل على علم بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تعرف مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتعلم البدع والسنن. والأمر الثالث إخواني أو الرابع الصبر. لابد يا عصام أن تكون صبورا، لا يكفي أن تدعو إلى الله ونيتك خالصة وأنت عامل وأنت على علم ولست صبورا، لابد أن تكون صبورا، لابد أن يتسع صدرك لجماعة مسجدك وللذين تدعوهم إلى الله. إخواني ما ينجح الداعي إن لم يكن صبورا، والصبر أمرنا به وامتدح فاعله، قال يا بني أقم الصلاة، آتي الآية، قال وأمر وانهى واصبر على ما أصب. لابد أن تؤذى ولابد أن تصبر على الأذية وأن تصبر على انتظار النتائج. لا تقول دعوتهم فلم يستجيبوا، ما تدري، أنت ليس عليك النتيجة، ألقي البذرة. يأتي النبي وليس معه أحد، ما عليك إلا أن تبلغ وأن تصبر وأن تنتظر. أيضا أخواني الصفة الأخيرة معرفة حال المخاطبين ومراعاة حالهم. تتعجب من قصة موسى، موسى أرسله الله ومعه من الآيات ما يؤمن على مثلها البشر، إلا أنه قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موسى يعنى بحال المخاطبين، وفعلا وقع الذي يحذره موسى، لأن فرعون قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. الشاهد يا كرام، لابد للداعية الناجح أن يتلمس حال الذين يخاطبهم، خاطب الناس على قدر عقولهم، كما ثبت عن علي في صحيح البخاري. فأنت لما تتكلم مع طلبة علم بخلاف لما تتكلم عن عوام، من أعظم أسباب فشل دعاتنا أنه يأتي إلى بيئة تغص ببدع أو خرافات أو شركيات، فأول ما يخطب خطبة عن الشرك فيكتشف الناس أنهم كانوا يشركون بالله 20 سنة. هذا ليس من الفقه. الفقه أن تعلم حال الناس وتعرف الوسائل التي بها تصل دعوتك إلى قلوب الناس. لما تخاطب طلبة علم أو أناس في مساجد يعرفون السنة بخلاف لما تخاطب غيرهم. لذلك من أسباب النجاح أن يوفق الله الداعي في معرفة حال الناس وكيفية مخاطبتهم. أسأل الله أن يرشدني وإياكم إلى هذه الصفات، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. فضل محمد. خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب؟ نعم، هذا موقوف على علي رضي الله تعالى عنه في أول صحيح البخاري، وهذا أصل عظيم في مخاطبة الناس. أقول إخواني، تفضل الشيخ، سؤال أخير. مما لا شك فيه، هذه فاتتنا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة والموعظة الحسنة ينبغي أن يتحلى بها الإنسان في طريقة دعوته. يا إخواني، لك أن تتخيل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال له الله في آية لا ينبغي أن تمر عليك مرور الكرام، قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، قال فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لو كان فظا غليظ القلب مع وجود الرسالة والوحي ونزول جبريل والقرآن لانفض الناس من حوله. فكيف بحالي وحالك؟ ما معنا جبريل؟ هذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولو كنت فظا غليظ القلب. يا إخواني، إياكم والفضاضة والغلظة. الله جل وعلا قال لموسى أن يقول لمن قال أنا ربكم الأعلى، قال له قل له قولا لينا. فما بالك لما تخاطب إنسان يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى. خطاب فرعون خطاب لين، أمر موسى، فخطاب المسلم من باب أولى. أقول لكم بصراحة وأنا أعتذر عن هذه الكلمة مسبقا، نفر كثير من الناس منا بسبب قسوتنا وجفوتنا وتخاطبنا بأسلوب ليس أسلوبا نبويا مباركا. ترى الطالب يتخاطب مع أخيه وقرينه بفضاضة وغلظة، وترى الإمام يخاطب المصلين بغلظة، لن ينجح الداعي. ما كان الرفق في شيء إلا، والعلم أعظم شيء يزين بالرفق، جملني الله وإياكم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أخذت عهود ومواثيق على نفسي أن لا أستطرد، ووقعت، والله المستعان. طيب، قلنا يبنى على حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر، وذكرت لكم ما هي حروف العلة. مسألة لطيفة أخواني، لما نحذف حرف العلة يا رامي نعوض عنه بحركة إيش تناسب. أدعو، تجد العين عليها ضمة، اتق الله، ما حركة القاف؟ لأن المحذوف ياء. مثل يسعى، اسعى، عوضنا على الألف بفتحة. أدنو، ارمي، هذه أمثلة على أفعال أمر حذف منها حرف العلة وعوض عنه بحركة تناسبه. ننتقل إخواني إذا أذنتم لي إلى قضية أيضا، أو قبل ذلك البناء الثالث الذي يبنى عليه فعل الأمر حذف النون. هذه إخواني تحتاج إلى انتباه قليل، انتباه قليل. تقول القاعدة: فعل الأمر إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هذه ضمائر يا طلبة العلم، واو الجماعة تكلمنا عنها، ألف الاثنين اسجدا، ياء المخاطبة اسجدي، تقول القاعدة يبنى على حذف النون. يعبر بعضهم يا محمد عنها يبنى على ما يجزم به مضارع. ما أريد أن أشتتكم، احفظها قاعدة أن فعل الأمر يبنى على حذف النون إذا اتصلت به هذه الأفعال أو هذه الضمائر الثلاثة. طبعا أعتذر، الأمثلة فيها بدايتها مضارع، لكن لا يضر. الذي يهمكم إخواني الفعل اسجدوا واسجدي واسجدا، يسجدون مضارع، الأمر اسجدوا واسجدي واسجدا، هذا فعل أمر بني على حذف النون. مسألة حقيقة يعني لعله لا الوقت لا يكفي للحديث عنها، التفريق بين نون الوقاية وغيرها. العلامة البناء، علامة البناء الأخيرة أخواني الفتحة، وأرجو أن تركزوا معي قليلا. يوجد عندنا في العربية نون تسمى نون التوكيد، نون التوكيد، وهي نون تدخل لتأكيد الفعل، مخففة ومشددة. إذا اتصل فعل الأمر بنون التوكيد إخواني يبنى على الفتحة. أسجد، أدخل عليه نون التوكيد، أسجدا. ترى أسجد غير أسجدا، هذه النون أفادت توكيدا، تأكيد القيام بفعل السجود. اركعا، أكتبا، احفظا، نعم هذا مضارع، هذا يسجنا ولا يكونا، هذا مضارع. الذي يهمك يا طالب العلم الآن أن نون التوكيد، وهي تدخل على المضارع والأمر، الذي يهمك أن نون التوكيد إذا باشرت الفعل، فعل الأمر، فإنه يبنى على الفتح، يبنى على الفتح كما في الأمثلة التي أمامكم، يبنى على الفتح. إذن خلاصة الكلام، أعد علي يا رامي علامات بناء فعل الأمر: يبنى على الأصل السكون وهو الأصل، حذف حرف العلة الثانية إذا كان معتل الآخر، حذف حرف النون إذا اتصلت به الضمائر الثلاثة وهو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة، والرابعة الفتحة. ومتى يبنى على الفتح محمد غائب؟ إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، يعني زميلكم بالثقيلة المشددة والخفيفة التي ليست مشددة. أسجدن واسجدن. نون التوكيد نون ساكنة أو مشددة تأتي بها العرب للتأكيد، هذه ذكرناها في شريحة تتحدث عن التخلص من التقاء الساكنين، ليس هذا مقام بسطها يا كرام. أنتقل معكم في الدقائق المتبقية لأختم باب الأفعال الفعل المضارع. أخواني، قبل أن نظر إلى الشرائح لو تنتبهوا معي قليلا، الأفعال في العربية ثلاثة: ماض وأمر، كلاهما إيش؟ مبني، أصالة ولا يعرب. الفعل المضارع، قاعدة التي اعقد عليها قلبك، أن الفعل المضارع فعل معرب. ما معنى معرب؟ يتغير حركة آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. الفعل المضارع أخواني حفظكم الله، تعريفه هو الحدث الذي وقع ولا يزال يقع عند لحظة الحديث. ما أجمل هذه العبارة، ليست لي هذه العبارة، تميز المضارع عن الأمر. وقع يسجد، فعل السجود وقع منه قبل أن أتكلم، فأنا نظرت إليه رأيته ساجدا ولا يزال يسجد، لذلك ماذا قلت؟ يسجد خالد، يصلي أحمد، يقرأ محمد. هذا الفعل وقع ولا يزال يقع، فيسمى فعلا إيش؟ مضارعا. الفعل المضارع يا كرام لماذا سمي مضارعا؟ الماضي واضح من المضي، والأمر من الأمر. طب المضارع، المضارعة في العربية تعني المشابهة، فالفعل المضارع يشبه الأسماء. هذا الفعل الذي وقع ولا يزال يقع يشبه الأسماء في بعض الوجوه، منها أنه معرب كبعض الأسماء، يأتي معرب ويأتي مبني فسمي مضارعا. قد يسألك سائل، لسيما وأنتم طلبة علم، قد وأسأل الله أن يعينكم على بث العلم ومنه هذا المتن، فتدرس ناطقا بغير العربية فيسألك يقول لك طب ما معنى مضارع؟ المضارع المشابه. هذا الفعل سمي مضارعا لأنه يشبه الاسم. طيب يا إخواني حفظكم الله، أمثلة ثلاثة، سامحني سأختم بها. يعني يسجد محمد لربه، لن يسجد محمد لغير ربه، لم يسجد محمد لغير ربه. هذه الأمثلة الثلاثة ماذا تلاحظ يا سليمان؟ حركة الفعل تغيرت. هذا التغير ماذا يسمى يا طلبة العلم؟ إعراب. لكن الفعل المضارع يبنى في حالتين اثنتين سنتحدث عنهما في مجلسنا القادم الذي هو سيكون الأخير في هذا الفصل. أسأل الله العلي العظيم القدير الكبير بذاته وجلاله أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه، نصرة لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.